الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وحضرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: والأول أجود، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، فلا يكون شرطا في صحته. كان الكلام في صوم المستحاضة. ذكر المصنف رحمه الله أنه يصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، وحيث كان الكلام هذا مطلقا محتملا لكل قسم من الأقسام التي ذكروها في هذا المقام وصوروها لاشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل. فلذا بين الشارح أقساما ثلاثة في هذا المقام على نحو الاحتمال. أما الآن فيأتي رحمه الله في مقام الانتخاب، فقد استجود الاحتمال الأول حيث قال: والأول أجود، ثم أخذ في توضيح وجه الأجودية وحاصل كون الاحتمال الأول أجود والاحتمال الأول كان عبارة عن أن الاشتراط إنما يكون مختصا بالغسل النهاري بالنسبة إلى اليوم الحاضر. حاصل وجه كون هذا الاحتمال أجود أنه لا يمكننا أن نجعل الغسل الليلي، أعني غسل العشاءين، شرطا أيضا في صحة صومها لذلك اليوم، وذلك لأن غسل العشاءين متى يجب؟ إنما يجب بعد انقضاء النهار، وعنده بعد انقضاء النهار لا قبله كما لا يخفى، وعندها فلا يعقل أن يكون هذا الغسل غسل العشاءين، لا يعقل أن يكون هذا الغسل شرطا في صحة صوم النهار المتقدم، إذ لا يعقل أن يكون ما هو المتأخر شرطا فيما هو المتقدم. هذا وجه كون الاحتمال الأول أجود اختصارا وإجمالا. وأما تفصيله فإنه هناك بحث من الأبحاث الأصولية التي بحثها الأصوليون في مبحث مقدمة الواجب، ألا وهو بحث الشرط المتأخر. وتوضيح ذلك أنه هناك في الشريعة بعض الشروط الشرعية مما يكون وجودها متقدما على وجود المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، وهذا ما يسمى بالشرط المتقدم. وبعضا من الشروط ما يكون وجودها مقارنا لوجود المشروط كاستقبال القبلة وطهارة الثوب بالنسبة إلى الصلاة، وهذا ما يسمى بالشرط المقارن. كل ذلك مما لا شبهة ولا كلام فيه لدى الأصوليين، إنما النزاع والخلاف بين الأصوليين في أنه هل هناك قسم ثالث باسم الشرط المتأخر أم لا، بمعنى أنه هل يمكن في الشرع أن يكون شرط شرعي وجوده متأخرا عن وجود المشروط بحيث تكون فعلية وجود المشروط معلقة ومنوطة بإتيان الشرط متأخرا؟ وأما لو لم يأتي الشرط المتأخر لكان وجود المشروط مراعا ومتزلزلا ولا يصل إلى مرحلة الفعلية. أم لا يمكن ذلك؟ لا يمكن أن يكون الشرط الشرعي وجوده متأخرا عن وجود المشروط. وهذا البحث إنما نشأ ونبع لدى الأصوليين منشأه أنهم رأوا بعض المسائل الشرعية مما يكون الشرط مما يكون الشروط الواردة في لسان الشارع فيها، أي في تلك المسائل، مما يكون ظاهرها أن وجودها متأخر عن وجود المشروط من قبيل بعض المسائل، من قبيل مسألة مورد بحثنا، فإن غسل العشاءين شرط في صحة صوم المستحاضة لليوم السابق على الليلة، شرط في صحة الصوم المستحاضة لليوم السابق على الغسل الليلي، يعني غسل العشاءين ليوم السبت مثلا، يعني السبت في الليل، شرط في صحة صوم يوم السبت كما عليه بعض الفقهاء، ومن قبيل هذا أيضا مثال آخر، ومن قبيل المعاملات الفضولية، فإنكم كما تعلموا فإن إجازة المالك كما تعلمون عند المشهور شرط في صحة تلك المعاملة الفضولية واستقرارها، وأما لو لم يجز المالك فلا ينفذ العقد الفضولي بل يبقى، أو غير العبارة، وأما من دون إجازة المالك فالمعاملة الفضولية تكون متزلزلة وغير قارة، فإجازة المالك شرط متأخر على وجود المشروط، أعني المعاملة الفضولية وغيرهما مما هو كثير في موارد الفقه مما يكون الشرط فيها متأخرا عن وجود المشروط. فقد وقع الكلام والخلاف في إمكان الشرط المتأخر وعدم إمكانه، والخلاصة أنه ذهب بعض الأصوليين إلى عدم إمكان الشرط الشرعي المتأخر، وقاسوا ذلك على الشرط العقلي كقطع المسافة مثلا بالنسبة إلى الحج، فإن قطع المسافة كما تعلمون مقدمة عقلية، أي الحاكم بها هو العاقل، مقدمة عقلية بالنسبة للحج، فقالوا كما أن المقدمة العقلية كقطع المسافة يستحيل أن يكون وجودها متأخرا عن وجود ذيها ذي المقدمة، أعني بين قوسين الحاج. ليش يستحيل أن يكون وجودها متأخرا؟ باعتباري أنه ما لم تتحقق العلة التامة يستحيل أن يتحقق المحلول. يعني ما دام لم يقطع المكلف المسافة يستحيل أن يوجد الحج في الخارج. فكذا الحال قاسوا، فكذا الحال في الشرط الشرعي أيضا لا يمكن أن يكون وجوده متأخرا عن وجود المشروط. وأما تلك الموارد التي وردت في الشريعة المقدسة مما ظاهرها أن الشروط فيها متأخرة عن وجود المشروط، تلك المواجه ماذا يفعلون بها؟ إذا قست الشرط الشرعي على الشرط العقلي وقلت مثل ما المقدمة العقلية يستحيل أن يكون وجودها متأخر، فكذلك المقدمة الشرعية الشرط الشرعي أيضا يستحيل أن يكون متأخرا. ما تقول في الغسل الليلي بالنسبة إلى صحة صوم المستحاض ذلك اليوم عند على بعض الأقوال؟ ما تقول في إيجاد المالك بالنسبة للعقد الفضولي وغيرهما من الموارد التي وردت في الشريعة المقدسة مما ظاهرها أن الشروط فيها متأخرة عن وجود المشروط؟ وأما تلك الموارد فأصحاب هذا القول قد أولوها بعدة تأويلات ذكروها في محلها، وتقرؤون ذلك في الأصول. وذهب بعض آخرون، القول الثاني في المسألة، وذهب بعض آخرون من الأصولين إلى إمكان الشرط الشرعي المتأخر. بعد أن اطلعتم على هذا نأتي ونقول أن الشهيد الثاني رحمه الله يبدو أن نظره في المسألة تلك عدم إمكان الشرط الشرعي المتأخر، فلذا بنى كلامه هنا على ذلك المبنى، فلذا قال فلا يكون شرطا، يكون يعني غسل الليل، فلا يكون الغسل الليلي اللي هو متأخر شرطا في صحة ذلك اليوم السابق على الغسل الليلي. نعم هو شرط في صحة صوم اليوم الآتي، لأن هذا من قبيل الشرط المتقدم. نعم هو عن غسل الليل، غسل المغرب والعشاء ما ليلة الأحد مثلا تعسر بالليل ليلة الأحد، شرط لصحة صوم يوم التالي، فإن هذا كما عرفت في المقدمة مما لا كلام فيه لدى الأصحاب، وأنه من الشرط المتقدم. ثم تعرض
صحة هذا اليوم، شنو صحة شرط هذا يوم
الغسل النهاري،
غسل غسل النهار ما عليه غسل النهار طبعا لا قلنا لنا عليها غسل واحد على إنما يتأتى
إنه غسل النهاري
غسل واحد أو غسل ليل
لا مو هو جاي يستجد الوجه الأول هو الآن كله في مقام الاحتمال الأول ليش أجود الاحتمال الأول شنو كان عبارة عن أن الاشتراط المذبور هذا حديثنا حوله مختص بمن بالغسل النهاري بالنسبة لليوم الحاضري ليش هذا أجود قال لأن الغسل الليلي لا يمكننا أن نجعله شرطا أيضا
هذا وقع بعد اشتهاد
الصور هو جايبين هذا هو جايبين هذا أنه ليش نستجود الاحتمال الأول
شيخ يعني كل يوم بدنا يقع كلامنا على انه شرط متاخر هذا شرط متاخر نصح
ذلك الصوم
يا
صوم يقول نهار
يوم
الثلاثاء
يوم الاحد
اما
كنت تخطط انه
ليله تصح
ذلك الصوم يوم نهار يوم الاحد
هذا ايش يقول الان يقول انه غسل الليلي بالنسبه لليوم الحاضر اليس من الشرط المتاخر وحيث أن مبنى عدم إمكان الشرط المتأخر فلذلك بنى كلامه في الفقه قال فلا يكون شرطا في صحته
فلا أن تقع فيه بالنهار
يعني شنو
الشيء الثاني
يعني هو الغسل النهاري هو اختار الوجه الأول
طبيعي شرطا يكون بقدر حال المشروط أنه فلا أن تقع فيه بالنهار فلا وقع فيه بالليل هذا أنه الليل لم يكن صح لذلك الصوم يا صوم يصوم يوم الثلاثاء
أحسن
وما يكون صح الصوم يوم الأحد
هذا مطلب آخر إذا راح يذكر نعم تساهم شعفه وجه استجواز الاحتمال الأولي قال والأول أجود بعد أن بين أن كلام المصنف رحمه الله مطلق محتمل لكل قسم من تلك الأقسام وبين الأقسام الثلاثة على نحو الاحتمال أتى الآن في مقام الانتخاب قال والأول أجود ثم أتى في صدد بيان وجه الأجودية قال لأن غسل وقد وضحنا ذلك إجمالا وتفصيلا إجمالا أولا ثم قلت وأما تفصيله هذا اللي تعرضنا من خلال البحث الأصولي قال لأن غسل العشاءين يعني ليش احنا نستجد الوجه الأول يعني أن الاشتراط المذبور مختص بمن مختص بالغسل النهاري بالنسبة إلى اليوم الحاضر يعني نقول صوم المستحاضة صحته منوطة مشروطة بمن فقط بالغسل النهاري ليش مو بالغسل الليلي قال أنه لا يمكن أن نجعل الغسل الليلي شرطا أيضا في صحة ذلك اليوم الحاضر ليش لا يمكن؟ هذا مبني على مبناه الأصولي قال لأن غسل العشاءين الغسل الليلي متى يجب؟ لا يجب إلا بعد انقضاء النهار أي لا بعد انقضاء نهار يوم السابت مثلا وأما قبل انقضاء نهار يوم السبت في مثالنا لا يجب غسل العشاءين وعند ذلك بعد أن كان غسل العشاءين وجوب إنما يجب بعد انقضاء النهار قال فلا يكون غسل العشاءين شرطا في صحة نهار اليوم الحاضر لأن هذا من الشرط المتأخر والشرط المتأخر غير ممكن نعم هو شرط في اليوم الآتي بل إذا تجعلونه شرط لصحة صوم اليوم الآتي نعم هذا لا مشاحة فيه ولا ننكره لأن هذا من قبيل الشرط المتقدم حينئذ ولا بأس فيه ثم تعرض إلى فرع قال ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع وتوضيحه أن الاستحاضة لو استدامت لدى المرأة إلى اليوم المقبل ومن قطعت والمرأة لم تغتسل غسل العشاءين في الليل في وقته. ما هو وقته؟ عند الاتيان بصلاتي المغرب والعشاء كنت تغتسل للعشاءين وتصلي، إلا أن المرأة لم تغتسل وأخرت غسلها إلى حين الفجر أو إلى قبيل الفجر، فعند ذلك يجتمع أصل الفرق كنا يروح من بالنا أن الاستحاضة مستمرة الآن عندها، فمعناته أكو غسل للصبح أيضا، فعند ذلك يجتمع غسلان في حقها، غسل للعشاءين اللي هي أخرته ما جابت فيه عند صلاة العشاءين، وغسل لصلاة الصبح فاردة. وحينئذ نفتح الكلام في هذه الصورة، هاي الصورة بها الترتيب، إن قلنا بأن غسل الصبح لا بد من تقديمه على الفجر لأجل الصوم، على أساس أن الاستحاضة حدث مانع عن الصوم، فلذا لا بد عليها أن تقدم غسل الصبح على الفجر، فحينئذ بناء على هذا إن قلنا به، فحينئذ بناء على هذا يجتمع الغسلان ويتداخلان. ليش؟ إن عرفت في باب الغسل أكو عندنا نص على التداخل، يجتمع الغسلان ويتداخلان ويكفي أن تأتي غسلا واحدا بنيتي كليهما، غسل الاستحاضة الليلي وغسل الصبحي، أي غسل الاستحاضة لصلاة الصبحي. وأما ففي هذا يتداخل الغسلان، يتداخل الغسلان، لأنه من جعل عبارة خليها عليكم بعد، من كنت أعيش وقت في التداخل، هو الشافعي يقول يتداخل الغسلان لو اجتمع، فنشوف متى يتداخل. إذا قلنا بهذه المقالة، إذا قلنا بأن غسل الصبح لا بد للمرأة المستحاضة أن تقدمه على الفجر، على أساس أن الاستحاضة حدث مانع من الصوم، حالها حال الحيض، حالها حال الجنابة، فلا بد من تقديم غسلها على الفجر. عندما قدمت اجتمع منه، لأنه قبل الفجر وهي ما غسل غسل الاستحاضة الليلي ما العشاءين، منا غسل اجتمع الغسلان، وإذا اجتمع الغسلان يتداخلان فيكفي غسلا واحدا بنيتهما. وأما إذا قلنا بأن المرأة لا ملزم لها بتقديم غسل الصبح على الفجر، بل يمكن لها أن تأتي به، أي بغسل الصبح بعد الفجر، كما هو الحال بالنسبة للصلاة، كما هو الحال بالنسبة للصلاة أي إلى صلاة الفجر، فإنما تغتسل غسل الصبح لأجل الصلاة. متى تغتسل غسل الصبح؟ بعد الفجر، أي بعد دخول وقت وجوب الصلاة. فحينئذ إن قلنا بهذا فبناء عليه يبطل، يبطل صوم اليوم المقبل. وجه البطلان لإخلالها بالغسل الليلي الذي هو شرط، الذي هو شرط في صحة صوم اليوم المقبل. وهذا البحث مما أشار إليه الشارح رحمه الله في كتابه روض الجنان في مبحث الاستحاضة، قال: ويدخل، من يدخل غسل الاستحاضة الليلي، يعني غسل عشاءين، ويدخل غسل العشاءين في غسل الصبح لو اجتمعا. متى؟ بناء، هذا قلنا هذا يتداخل غسل الليل وغسل الصبح، متى قلنا يتداخلان لو اجتمعا؟ هذا مبني على القول بمن؟ على القول بأن المستحاضة لا بد عليها من تقديم غسل الصبح على الفجر، لأن هذا محل خلاف بين الفقهاء في مبحث الاستحاضة، محل خلاف هل أن المرأة لا بد أن تقدم غسل الصبح على الفجر على ذات الأساس، على أساس أن الاستحاضة حدث إلى آخر ما ذكرنا، أم لا، أم أنه ما عندنا دليل إلزامي على أنها تقدم غسل الصبح على الفجر، وإنما بإمكانها أن تأتي بغسل الصبح وكيف بعد الفجر، فهنا يجي التداخل، ما راح تتداخل لأنه أخلت بالغسل الليلي وغسل الصبح راح تجيبه شوكت، تجيبه بعد طلوع الفجر، فلا اجتماع، فلا يجتمع الغسلان على القول الثاني، فإذا لم يجتمعا يبطل صومها في اليوم المقبل. ليش؟ لإخلالها بمن؟ لإخلالها بغسل العشاءين الليلي الذي هو شرط في صحة صوم اليوم المقبل. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى لا هذا فرع آخر، لا 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 هذا فرع آخر، قضية أنه غسل الاستحاضة فيما إذا أخرته وما اغتسل في الليل، وقلنا أن غسل العشاءين شرط في اليوم الآتي، يعني هذا ما يتعلق، نعم مو قال نعم بعد ما أنهى ذاك قال النقطة ورا صحتي، قال نعم هو غسل العشاءين شرط في اليوم الآتي، بس العلفة سريع شرط، مو قلنا شرط لأنه في صحة صوم يوم الأحد، فرتب السرع قال لو أن الاستحاضة استمرت عندها وهي ما اختفت غسل الليلي وإلى قبيل الفجر، فعند ذلك راح يجتمع عليها غسلان يتداخلان أو لا يتداخلان. لا لا هذا مما يتبقى، نعم هو ثم
هذا الشيء إذا أخر حذفه في الاشاعين وصار قبيل الفجر هل يصدكم عضيق الوقيت؟
لا هاي حالة طبيعية.
فليش ما انه بعد تغسل الغسل قبل طلوع الفجر؟
وهذا مبني على ذاك الخلاف. الخلاف موجود في غسل الاستحاضة بالنسبة للصبح. هل يجب قولا؟ هل يجب عليه تقديم الغسل غسل الصبح؟ لو لا ماكو وجوب.
ما له علاقة بالموضوع.
لا أبدا المسألة على طبيعتها. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى الموارد التي يصح فيها الصوم في السفر. وقد تعرض المصنف إلى ثلاث موارد. المورد الأول الصوم الذي هو بدل دم المتعة. فإنكم عرفتم عند دراستنا لكتاب الحاج أن الحاج حج تمتع لو لم يستطع من ذبح الهدي بسبب وآخر، فعند ذلك عليه أن يصوم ثلاثة أيام في سفر الحج وسبعة أيام عند رجوعه إلى أهله، وذلك بمقتضى أو بموجب نص الآية المباركة فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهذه الأيام الثلاثة يصح للحاج أن يصومها وهو في سفر الحج. هذا مورد. المورد الثاني الصوم الذي هو بدل البدن، حيث عرفتم كذلك أن الحاج يوم التاسع أعني يوم عرفة عليه الوقوف في عرفات من أول الزوال إلى حين الغروب. وأما لو أصاب من عرفات عمدا قبل الغروب فعليه الكفارة ببدنة، والمراد بالبدنة يعني إبل. وأما لو لم يستطع من ذا على ذلك فعند ذلك يجب عليه صيام 18 يوما. هذه 18 يصح أن يصومها وهو في سفر الحج. المورد الثالث صوم النذر المقيد بالسفر، إما منفردا كأن قال إن قضيت حاجتي فلله علي أن أصوم يوما مثلا في السفر، هذا منفردا. أو منضمان إلى السفر الحضر، كأن يقول الناظر إن قضيت حاجتي فلله علي أن أصوم يوما كان في السفر، كنت في السفر أم كنت في الحضر. فحينئذ يصح للناذر أن يصوم ذلك الصوم وهو في السفر. هذه موارد ثلاثة تعرض لها المصنف رحمه الله في المقام مما يصح الصوم فيها من المسافر. قال ومن المسافر، هذا عطف على منه، عطف على من المستحاضة، يعني ويصح الصوم من المسافر. وين؟ في موارد. المورد الأول في دم المتعة، دم المتعة أي الهادي في حج التمتع. قال بالنسبة إلى الثلاثة، بيان لمن؟ بيان لهذا للحكم، بيان أن صحة الصوم من المسافر يصوم الصوم الذي هو بدل دم المتعة، إنما هو بالنسبة لمن؟ إلى الثلاثة أيام منها فقط، لا العشرة كلها وبأجمعها. هو عليه يجيز 10 أيام شرعا، يجمع عليه 10 أيام، ولكن بنص القرآن قال أنه 3 منها تصومها في سفر الحج، و7 إذا رجعتم إلى مواطنكم. قال بالنسبة للثلاثة للسبعة. المورد الثاني قال وبدل البدن، البدن لغة الإبل، الأنثى التي قد أكملت السن الخامسة، وبدل البدن وهي الصوم اللي بدل البدن هي 18 يوما، هذا علما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، كل من أفاض قبل من العرفات قبل الغروب عامدا عليه كفارة أن ينقي بدنا، إذا ما قدى يصوم 18 يوما، هاي 18 يوم يصح له أن يصومها وهو في السفر. المورد الثالث قال والناذر المقيد به أي بالسفر، إما منفردا، قال إما بأن نذره أي نذر الصوم سفرا كما مثلت لكم، أو منضم للحضر يعني أو سفرا وحضرا. ثم قال الشارح وإن كان النذر في حال السفر، هذا سفر دخل ربما نتخيل هنا. يقول الشارح رحمه الله أنه على كلا التقديرين، يا تقدير على تقدير أن الناذر نذر الصوم سفرا نقطة، وعلى تقدير أنه نذر الصوم سفرا وحضرا، على كلا التقديرين لا بد أن يقصد خصوص السفر حين النذر، ويقيد عقد النذر بمن؟ يقيده بالسفر، ولا يجعل العقد مطلقا. وإن أو ما هو وإن بلا فرق في ذلك، في منه في لزوم تخصيص، كون يقصد السفر خصوصا في عقد النذر ويقيد عقد النذر بمن؟ بالسفر. السال لو منفردان، لو منضمة إلى الحضارة، يعني لابد يقول لله علي أن أصوم يوما في السفر، هذا منفردا، أو يقول فلله علي أن أصوم يوما كنت في السفر أم كنت في الحضر، يعني على كل التقدير لابد من أن يقصد خصوص السفر حين النذر ويقيد عقد النذر بالسفر ولا يجعله مطلقا، أي لا يدع العقد مطلقا بلا شرط في ذلك، بين أن كان نذره وهو في السفر أم كان نذره وهو في الحضر، هذا اللي يقول وإن كان نذره وهو وين في حال السفر، يعني هو مسافر ونذر، يقول حتى وإن كان كذلك، وهذا دفع لما ربما يتخيل من أن الناذر لو كان نذره الصوم وهو في حال السفر فلا حاجة إلى التخصيص والتقييد وتقييد العقد بمن بالسفر، ليش؟ يقول إذا كان الناذر اللي نذر الصوم وهو في حال السفر بعد ماكو حاجة إلى التقييد، وذلك لأن كون نذره وهو في حال السفر قرينة حالية على أنه مريد للصوم في السفر، فهذه القرينة الحالية يعول ويعتمد عليها، وعند ذلك يقال لا حاجة إلى التقييد بل يكفي الإطلاق. قال الشارح في دفع هذا الدخل وإن كان النذر من نذر الصوم من الناذرين في حال السفر لا يتخيل، هذا لا يصبح قرينة حالية. قال لا إذا أطلق، هذا عطف على منه؟ على قول المصنف المقيد به، عطف على المتن المقيد به. المصنف قال والنذر ما خلى نقطة، قال المقيد به، راح يبين الشرح. يقول لا إذا أطلق، يعني لا إذا أطلق منه عقد النذر، وإن كان الإطلاق، وإن كان إطلاق النذر يتناول السفر لو لا، يقول إن كنت فلله علي أن أصوم يوما مطلق لو مو مطلق، أصوم يوما ممكن في السفر ممكن في الحضر يتناول، يقول وإن كان إلا أن هذا لا يكفي بل لا بد من التخصيص، إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد، يعني لا بد من تخصيص السفر بالقصد حين النذر وفي عقد النذر. هسه خصص السفر بالقصد تخصصان منفردا، تقول لله علي أن أصوم يوما في السفر منفردا، أو لا منضما كنت في السفر أم كنت في الحضر، خلافا يقول الشاعر رحمه الله خالفنا في ذلك السيد المرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق، أي اكتفى بما لو كان النذر مطلقا. ليش؟ قال لذلك، أي لهذا المطلب الذي أشرنا إليه، من أن إطلاق النذر شامل لحالة السفر أيضا، فبعد شمول الإطلاق لحال السفر لا وجه ولا داعي إلى تخصيص السفر بالقصد وللمفيد، هذا عطف على للمرتضى، يعني وخلافا للشيخ المفيد حيث خالفنا في أصل المطلب. سيد المرتضى خالفنا بس بهذا المورد، المورد النذر، صوم النذري. الشيخ المفيد لا، خالفنا في أصل المطلب. ما هو أصل المطلب؟ إن قلنا أن الصوم إنما يصح من المسافرين في موارد ثلاثة، يعني خصوص هذه الموارد ثلاثة: صوم البدن عن الهدي، صوم البدن عن البدنة، وصوم النذر المقيد بمد السفر. أما الشيخ المفيد فقد خالفنا في ذلك، فجوز صوم الواجب في السفر مطلق الواجب، كان من هذه أم كان من غيرها، صوم القضاء، صوم الكفارة، صوم كفارة جزاء الصيد، وأمثال ذلك من أفراد الصيام الواجب. مطلق الصوم الواجب جوزه المفيد رحمه الله وين؟ في السفر. قال: وخلافا للمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان، عدا شهر رمضان. قيل هذا المتن المصنف يقول: ومن المسافرين في دم المتعة وبدل البدنة والناذر المقيد به، قيل وجزاء الصيد، قيل والقائل ابن بابويه، ابن بابويه وهما محمد بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق، وعلي بن بابويه والده رحمه الله، يعني والد الشيخ الصدوق، هذول الاثنين ابن الجد بابويه. قيل وجزاء الصيد. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.